أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. البيت بيت الحرام له قصة موغلة في القدم. تبدأ هذه القصة في الوقت الذي أخبر ربنا ملائكته بأنه سيجعل في الأرض خليفة، فاعترضوا عليه، ولكنه ردهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما تبينت الحقائق كلها للملائكة بدأوا يستغفرون الله، ولقبول توبتهم يطوفون حول العرش، وقال بعضهم أنه أبعدوا عن العرش وأصبحوا في ظلام، في ظلام من دامس، فبدأوا يبحثون عن منفذ ليعودوا إلى سابق عهدهم عند عرش ربهم. قيل بأنه 7000 سنة كانوا يدورون إلى أن تاب الله عليهم وفتح عليهم الطريق، ولكنهم استساغوا هذه العبادة أنه يطوفون يدورون. طبعا هذه العبادة فطرية بالنسبة إلينا أيضا، كأن الإنسان اللي يدور حول شيء يريد أن يفدي نفسه له، وحسب بعض اللغات نقع الفداء يسمى أطوف حولك، يعني هذا المعنى، معنى الفداء ترجموه بالطواف. فاستمرت الملائكة في الطواف حول العرش، لكن الملائكة الذين هم في المراتب الدنيا في السماوات الأخرى استغاثوا بربهم يا رب احنا بنحتاج في مكان حتى نطوف حوله. فبإزاء العرش ربنا خلالهم الضراح أو البيت المعمور، وبإزاء البيت المعمور ربنا سبحانه وتعالى جعل لأهل الأرض أيضا مطافا ومثابة هي الكعبة المشرفة. آدم حينما تحرك من الهند لعدة سنوات، لعدة مرات وحج حول البيت، سأل الملائكة ماذا كنتم تقولون عند الطواف حول هذه قطعة من الصخور. في الحقيقة الطواف ليس حول الصخور، حول هذا المكان، باعتبار هذا المكان موازي للبيت المعمور وللضراح ومن ثم للعرش. فقالوا نحن كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلما أكمل حجه آدم قالوا له تقبل الله حجتك، أتم الله حجتك، لكننا كنا نزور هذا المكان قبلك بألفي عام. كلمة ألفي عام تتكرر في كثير من النصوص، ولعله دلالة على الكثرة وليس بالدقة. ألفي عام بعدين أعوام الدنيا لو أعوام الآخرة ما ندري. فالمكان هذا اللي طاف حوله آدم سلام الله عليه هجر بعد طوفان نوح، لأن طوفان النبي نوح سلام الله عليه شمل الأرض، ولو أن الماء انحسر عن الكعبة، يعني الكعبة ما دخل ضمن الطوفان، وحتى سفينة نوح كانت تطوف حول الكعبة بقدرة الرب سبحانه وتعالى. عموما حينما النبي إبراهيم سلام الله عليه أمر بأن يجعل بعض ذريته في موقع معين، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهذا البيت كان محرما قبل، لكن سأل النبي إبراهيم من أين أروح يا رب؟ قيل بأن الله سبحانه وتعالى أمر بسحابة، قطعة السحابة، امشي وياها. آدم يمشي، النبي إبراهيم يمشي مع زوجته وابنه الصغير الرضيع إسماعيل من كنعان أي من فلسطين باتجاه مكة، والسحابة فوقهم. سحابة تحركت وياها إلى أن وصلوا إلى مكان سحابة وقفت، ربنا أوحق أن هنا في ظل السحابة خطط آدم الأرض. وربنا يقول في هذه الآيات وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، شوفوا الدقة في التعبير، القاعدة الجزء السفلي من كل بناء اللي يصير على الأرض، هاي القاعدة. يرفع القواعد يعني هاي القواعد موجودة، وإنما هو يرفعها يبني عليها حتى ترتفع. بنى إبراهيم. قبل أن ندخل في هذا البحث هناك حقيقة بصيرتان أساسيتان. الأولى، النبي إبراهيم طلب من الله أمرين لهذا البيت. أولا طلب أن الله يجعل هذا المكان آمنا، فعلا صار أمن. وإذا تريد تعرف شنو معنى الأمن اقرأ سورة الفيل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ليش يا رب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش، لعل كلمة إلاف يعني حضارة، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، مركزهم آمن، فهم كانوا ينتقلون شتاء وصيفا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الأمن. ما من جبار أراد بهذا البيت سوءا إلا وقصمه الله، وهذه معجزة من كرامات الرب لهذا البيت الحرام مكة المكرمة. صحيح بعض الجبابرة قد يقومون بدور في بناء الكعبة أو ما أشبه، كما كان يفعل الجاهليون، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، صحيح، لكن أولئك لا يقصمهم الله لأنه في الظاهر كانوا يقومون بدور إيجابي، هذا الظاهر نفعهم للدنيا. في نفس الوقت طلب النبي إبراهيم شيء آخر وقال وارزق أهله من الثمرات. منطقة جرداء حولها جبال عالية، في القريب من ديش المناطق ماكو واحات للزراعة، في المنطقة بالطبع كانت منطقة صعبة العيش فيها، وفعلا الناس ما كانوا يعيشون. وحينما جعل النبي إبراهيم بعض أهله هناك ما كان أحد هناك، وقصة هاجر حينما كانت تطوف بين الصفا والمروة تطبل ماي، وقصة معروفة. ولكن هذا المكان من أسعد الأماكن في العالم، سبحان الله، ماكو في التاريخ وقت أهل مكة صارت عندهم مشكلة، كل شيء هناك. يعني الآن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية تصنع أشياء تشوفها في مكة، في اليابان تشوفها في مكة، في الصين تشوفها في مكة، في إفريقيا أكو هناك أدوية عقاقير تشوفها في مكة. سبحان الله، الله هكذا جعل هذا المكان من الثمرات. ثمرات، الثمرة يعني إنتاج، ثمرة الشجرة يعني ناتج الشجرة، ثمرة شغلك يعني ناتج شغلك. شنو يعني يقول شغلك ما بي ثمرة، يعني ما بي إنتاج، ما بي نتاج، ما بي مكسب. الثمرات هنا كلمة شاملة، الكلمة الشاملة بها بعدين. البعد الأول الثمرات يعني الإنتاج المادي، كل إنتاج. بعض الناس يزعمون الثمرات يعني فواكه، لا، كل إنتاج يسمى ثمرة. ولكن في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ثمرات القلوب، ثمرات القلوب، وهذا فرد خفي. سأتعرض لهذه النقطة في بحثنا تدبرنا في الآية التالية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. طيب، هناك فكرة نسيناها، أنه إبراهيم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق أهله بس المؤمنين منهم. إذا كان الأمر كذلك، حكمة الامتحان، حكمة الامتحان في خلقة البشر أن تنتهي. البشر إنما جيء به إلى هذه الدنيا ليمتحن. إذا بس ما يصير واحد مؤمن يصير في أعلى العليين في الدنيا، فامتحان ينتهي. بالعكس، الله سبحانه وتعالى يعطي لهؤلاء وهؤلاء من عطائه حتى يبقى الامتحان كحكمة أساسية في هذه الدنيا. لذلك ربنا قال ومن كفر فأمتعه قليلا في هذه الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار، لأنه بعدما عاش في ظلال أمن الرب وفي رفاهية الثمرات كفر، فهذا نهايته يضطر إلى عذاب النار وبئس المصير. كان رواية حكيمة جدا، رواية مهمة، وأعتقد أكثر من رواية، حول أنه تعبير الإمام في الشكل. كان سابقا الناس يكرهون البقاء في مكة، ما يبقون في مكة. ليش؟ قال لأن الذنب في مكة جزاء مضاعف، لذلك الناس يخافون ما يعيشون في مكة، يروحون يعيشون في مكان ثاني. يعني تصور في واحد في المسجد يعمل خطيئة، خب عذابه أكثر، كذلك في مكة. لذلك هؤلاء الذين أحدثوا في مكة وظلموا في مكة، ومع الأسف الشديد لا يزال بعضهم موجود، واحد عايش رايح للحج وشايف بعض أهل مكة أصلا ما يفتهمون جايين هنا يعيشون، خصوصا بعض المهاجرين من أماكن بعيدة أصلا ما عنده أي فكرة عن هالمكان. طبعا أنا أعتقد نفس الحرمة موجودة عند مشاهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كربلاء، النجف، مشهد، أماكن أخرى. يجب واحد يحترم المكان، إذا ما يريد يحترم يروح مكان آخر أفضل، لأنه المكان هنا إذا واحد أذنب فيه يضاعف عليه العذاب في الدنيا والآخرة وبئس المصير. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، شوفوا الكلمة حلوة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني القاعدة موجودة فهو يرفعها يعني يبني عليها، ومعامنه إسماعيل. إذن إسماعيل صحيح هو كان يقوم بدور في رفع القواعد، ولكن كان تابعا لأبيه إبراهيم. إسماعيل عظيم ذبيح الله، لكن اللي بنى الكعبة هو إبراهيم. وفي كل عمل السابق اللي يحمل الراية ويروح يتحرك هو الثواب العظيم إله اللي يبادر في العمل الصالح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هسه هل إبراهيم من هالصوب كان يشتغل، إسماعيل من هالصوب، أو إبراهيم كان يخلي الحجارة وإسماعيل كان يناوله، أو حتى الملائكة كانوا مع هذه قضايا ليست مهمة، لذلك ما ذكرت في الآيات القرآنية، وربما أيضا في التفاسير هناك تفاصيل لكن ليست ذات أهمية في رأيي. ذول كان يبنون البيت، إسماعيل يعين أباه وربما الملائكة أيضا. شنو كان يقولون؟ ربنا تقبل منا. هنا ثلاث بصائر مهمة أريدكم إخواني تنتبهون لها. واحد من الإخوان من الأثرياء، رئيس غرفة التجارة في كربلاء قديم، كان يقول أنا رئيس غرفة التجارة في كربلاء وضعي جيد، ولكن أتوق شوقا إلى زيارة الأربعين حتى الأنصار. ذاك اليوم شن نسميهم أنصار الزوار الإمام الحسين في الأربعين، أنصار يجون إلى كربلاء وإحنا نوقف بالصف نأخذ شوي أكل معهم. قلت ليش؟ قال أخو هذا الشفاء واضح، ولكن أكثر من هذا طعمه يختلف. يقول إحنا كنا نأكل أكل مع القراية، هذا الأكل مختلف طعمه عن أكل العادي اللي نأكله، وهذا مهم خصوصا للنساء اللي يطبخن. المرأة حينما تطبخ وتسمع أغاني شكل، أو تطبخ تقرأ آيات وتذكر ربك شكل، الله يرحمه، الله يرحمه برحمة الواسعة سماحة آيات الله العظمى سيد محمد الشيرازي خالي المحترم، كان يدخل المطبخ أهله يدق على كتف هذه صلى على محمد، على كتف سبحي ربك، على كتف كبري ربك، يعني هي تفتر هو يفتر بال والنسوان يشتغلن بالمطبخ ويذكرهن بالله، لأن هذا الطعام اللي يطبخ على أساس الدين على أساس ذكر الله يختلف طعمه، يختلف ضرر ما فيه. وبالعكس الطعام اللي على حال فرد هو مو طاهر، هو حتى نجس أنواع النجاسات المعنوية وهو يطبخ، هذا الأكل مو مثل ذاك. هذه نقطة. كل عمل هكذا، كل عمل أنت تقوم به بداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله، اذكر الله، أي عمل هذا العمل يصير مبارك. لا تنسى ذكر ربك حينما تعمل أي عمل. هاي البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، إبراهيم الخليل قام بعمل عظيم، العمل العظيم تدري شلون تشوفه؟ الآن حوالي 2,000,000,000 بشر وقت الصلاة توجهون لوين؟ للكعبة، في أعمالهم يتوجهون إلى الكعبة. وإذا الله وفقك ورحت أيام الحج، والحج الحقيقي إن شاء الله بعد ما تنتهي هذه الجائحة، تشوف يعني شنو كعبة، شنو الشرف هذا. لكن إبراهيم حينما كان يبني ما كان يبني الكعبة من أجل نفسه، من أجل التكبر، من أجل الاستكبار. يا إخواني، أي واحد من عندكم يعمل عمل، من قبل العمل يفكر في خلوص النية في هذا العمل، إنما يتقبل الله من المتقين قبل العمل. النية تسبق العمل، الصلاة احنا نعرفها، لكن في كل عمل خلي نيتك تكون صافية، خلوص النية. لذلك كانا يقولان ربنا تقبل منا. هل هذه الكلمة كانت على لسانهم؟ ربما، ولكن حتى لو لم تكن هذه الكلمة على لسانهم كانت في قلوبهم. هاي البصيرة الثانية. البصيرة الثالثة مهمة أيضا. شنو هي؟ هي أن الإنسان لما يعمل عمل يتصور أن هذا العمل فشو كبير، يصلي ركعتين صلاة مو أكثر، لكن يفتخر بها، يعظمها في عينه. لكن دائما فكر هذا العمل إذا قست بنعمة الله عليك، إذا قست بعظمة الله، إذا قست بأعمال الصالحين من قبلك، هذا العمل فيه طحيش. ومن هنا أنا أقول لك هاي اللقطة اللي سامعها الصديقة صغرى زينب الكبرى سلام الله عليها في كربلاء وليلة 11، والقصة تسامعها كيف دخلت المعركة ونزلت إلى المقتل وحملت نعش الحسين سلام الله عليه الممزق لا تحصى الجروح على جسده الشريف، وحملته قليلا للسماء وقالت ربنا تقبل، ربنا تقبل هذا القربان من آل محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. يعني احنا هذا عملنا، يعني زينب تقول هذا العمل هم بالنسبة لك يا رب شيء لازم تتقبله، وإلا احنا ما ندعي بشيء. ومن هنا فالفكرة الأساسية والبصيرة الأساسية اللي نعرفها من خلال هذه الكلمة أن النبي إبراهيم ومعه إسماعيل وربما معه الملائكة، معهما الملائكة سلام الله عليهم جميعا، هؤلاء كانوا مخلصين في عملهم ولا يريدون من هذا العمل التعالي على الناس، الاستكبار، العنصرية، القومية، الحزبية. وهذا الرد قوي على اليهود. تحدثنا في الأيام السابقة حينما تدبرنا في الآيات المباركات السابقة أن اليهود ابتلوا بالعنصرية وإلى الآن، ومع الأسف قسم كبير من المسلمين ابتلوا والآن موجودين بالعنصرية. يقول أنا، إحنا، قومنا، شعبنا، حزبنا، جماعتنا، طائفتنا، هاي العنصرية تحرق العمل، عمل السوء في سبيل الله. ما تستخدم هذا العمل وسيلة للتكبر على الآخرين والاستعلاء على الآخرين، ما كان عملك. بعدين قالوا إنك أنت السميع العليم، يعني أنت السميع دعاءنا، العليم بقلوبنا، لأنه التقوى وينها في القلب، فحينما القلب يكون غير نظيف ربنا محيط علما بهذا القلب، فلا بد إذن أن نحن ننظف قلوبنا. ونقرأ الآية التالية ونتدبر في جزء منها ثم الجزء الآخر في البحث الآخر. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يا ربنا احنا ما نريد نتكبر ولا نتعالى ولا نفتخر بعملنا، احنا عملنا هذا العمل خالص لوجهك، بس نريدك هم تجعل من ذريتنا أناس، إذا مو كلهم لكن قسم منهم، هم يكونون مثلنا في الخلوص وفي التسليم لك وفي عدم التكبر. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل من هذه القصص التاريخية الحكيمة نبراسا نستضيء به في حياتنا، ونجعل حياتنا دائما وفق هذا المنهج، منهج الإسلام، منهج التسليم، منهج الخلوص، منهج تقوى في العمل. إنه ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.